الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. استر العورات وآمن الروعات، اشف المرضى وارحم الموتى وفرج الكروب. فرج الكروب يا ستار العيوب، واشهد ان لا اله الا الله رضاه امان ورحمه وامره قضاء وحكمه. يقول الامام ابو القاسم القشيري: ذهبت لازور الروضة الشريفة، روضة رسول الله، وبعدما القيت السلام على رسول الله اخذتني صلة من النوم، فنمت في الروضة فرأيت الحبيب محمدا في المنام، فقال لي: يا ابا القاسم يا ابا القاسم ما لي اراك حزينا؟ ما لي اراك حزينا؟ قلت: يا رسول الله، ان لي ولدا مريضا حار الطب في علاجه. الله، ما لي اراك حزينا يا ابا القاسم؟ ابو القاسم الاكبر يسأل ابا القاسم الاصغر: ما لي اراك حزينا؟ قلت: يا رسول الله، ان لي ولدا مريضا حار الطب في علاجه. فقال لي الحبيب المصطفى: وما قرأت آيات الشفاء؟ قلت: وما آيات الشفاء يا رسول الله؟ قال: في ست سور من القرآن الكريم، في سورة التوبة قوله تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين، وفي سورة يونس: يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وفي سورة النحل فيه شفاء للناس، وفي سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وفي سورة الشعراء: وإذا مرضت فهو يشفيني، وفي سورة فصلت: قل هو للذين آمنوا وهدى وشفاء. قال ابو القاسم: فلما ذهبت الى ابني قرأت له تلك الايات فشفاه الله. انا من انا يا شافي الاسقام، انا من انا، انا في الوجود وديعة وغدا سامضي عابرا في رحلتي. انا ما مددت يدي لغيرك سائلا. انا ما مددت يدي لغيرك سائلا. إلهي إلهي إلهي، إن الطبيب له علم يدل به إن كان للمرء في الأيام تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخالته العقاقير. قالت عائشة: ألا أستدعي لك الطبيب يا أبا بكر وأبو بكر على فراش الموت؟ قال لها: يا عائشة لقد قابلت الطبيب. قالت: فماذا قال لك؟ قال: أبو بكر لما قابلته قال لي أنا فعال لما أريد. أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعة أنا في الوجود وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا، فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. يا مهيمن، يا من إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ارحمنا وعافنا واعف عنا. يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. يا خير ثمرة في خير شجرة نبتت في هذا الوجود يا محمد، لما حملت به آمنة جاءها ملك في المنام يقول لها: يا آمنة لقد حملت بسيد الكونين، لقد حملت بنبي هذه الأمة، فإذا وضعته فقولي بعيثه بالواحد من شر كل حاسد. يا آمنة بشراك بشراك، يا خير بطن حمل أعظم مخلوق. أعيده بالواحد من شر كل حاسد. سيدي يا نور قلبي، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا حبيب الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ونحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، قال الأمين جبريل للأمين محمد صلوات الله وسلامه عليهما: يا رسول الله، ربك يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة من ربها السلام. ربك يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة من ربها السلام. فماذا قالت خديجة عندما بلغها رسول الله السلام مع الدرس الثاني والستين والمئتين: اذهب الى بيت رسول الله، فنحن اليوم على موعد بلقاء مع الرسول. مع الرسول عليه من الله سحائب الرحمة وشآبيب المغفرة، عليه من الله الصلوات العاطرة. يا خديجة، ربك يقرئك السلام. الله، ربك الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، رافع السماء بلا عمد. نعم، يقرئك السلام السيدة الوحيدة على هذه الارض التي بلغها السلام من الله على لسان جبريل ومحمد. خديجة، ربك يقرئك السلام. يا خديجة، فماذا قالت خديجة في رد السلام؟ اسمعوا ما قالت: انها لم تقل وعلى الله السلام ورحمة الله، لان الله هو السلام نفسه، فكيف يكون عليه السلام وهو السلام؟ ولكن اسمعوا الرد الذي يدل على حصافة عقلها وذكاء فؤادها ونفاذ بصيرتها وعمق فهمها. قالت خديجة: يا رسول الله، الله السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام. الله السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام. ماذا؟ انني احاول الان ان امسك بطرف الخير لارد على الذين حاولوا ان يثيروا التراب، حاولوا ان ينفخوا الهواء وان يفتنوا من الرمال حبالة، قالوا ان محمدا تزوج بعدد من النساء وانا ارد على هؤلاء المفترين الذين ظنوا انهم اثار التراب، ولكن الناس جميعا لو تحولوا الى كناسين ليثيروا التراب على السماء فسيثيرون التراب على انفسهم، وتبقى السماء هي السماء ضاحكة السن بسامة المحيا. رسول الله لم يكن رجلا شهوانيا، انما الذين قالوا هذا الكلام انما اصيبوا بالاسقاء هم الشهوانيون، وهم طلاب المتع الثانية، هم الذين اتصفوا بهذا. اما رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فتعالوا نقلب بطون التاريخ لنستنبط الحقائق ناطقة بلسان اليقين ومنطق الحق المبين، ان الحبيب محمدا كان اطهر من السحابة في سمائها وانقع من ماء الغمام. من الذي تزوجهن رسول الله؟ من الذي تزوجهن الحبيب المصطفى؟ انك لو سألتني كم سيدة تزوجها النبي لقلت لك سيدة واحدة هي خديجة. لماذا؟ لاننا لو بحثنا القضية بحثا فسيولوجيا او بيولوجيا عضويا لرأينا ان الانسان تكون له الرغبة في الزواج ملحة من سن 16 الى سن 45، بعدها يسوي غصن الشباب، بعدها يستعد الانسان ليطرش في اسفان القبر. ومن بلغ سنه 40 ولم يغلب خيره شره فليتجهز الى النار. فكم سيدة تزوجها النبي من سن 16 الى سن 45؟ ان الحقائق تثبت والادلة تنطق ان الحبيب عليه الصلاة والسلام قبل ان يبعث كان معروفا لدى اهل مكة بالصادق الامين. لما ذهب اهل مكة ليستخرجوا له صحيفة السوابق او ما نسميه نحن بالفيش والتشبيه قبل البعثة، وجدوا مكتوبا له في صحيفة السوابق محمد هو الصادق الامين. اما بعد البعثة فانهم عندما ذهبوا ليستخرجوا له صحيفة السوابق بعد ان اعلنها في قلعة الاصنام وعاصمة الشرك لا اله الا الله، ذهبوا يستخرجون له صحيفة سوابقه فوجدوا أن الله تعالى زكى عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى سمعه فقال إن هو إلا وحي يوحى وزكى جليسه فقال علمه شديد القوى وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. الله يا سيدي القول فيك معطر الكلمات القول فيك معطر الكلمات يا صاحب الأخلاق والآيات. يوم أتى بك للوجود فإنه تاج الزمان وغرة السنوات. السابق الأمين تسمع عن أمانته وصدقه خديجة بنت خويلد الحسيبة النسيبة صاحبة القدح المعلى والشرف السامق فترسل إليه ليعمل تاجرا في مالها وترسل معه غلاما لها يسمى ميسرة وتقول له يا ميسرة ترقب معاملات محمد في بيعه وشرائه ليرفع إليها مندوبها تقريرا سريا عن خلق محمد. ولقد قال الإمام الجليل أبو حامد الغزالي عليه من الله رضوان ورحمة إذا أثنى على الرجل جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الأسواق فلا تشك في دينه. جيران ومرافق سفر ومعامل أسواق هؤلاء النفر الثلاثة إذا أثنوا على إنسان فلا تشك في دينه بل إن رافع لواء التوحيد سيدنا محمدا يقول إذا مات الميت وشهد له أربعة من جيرانه قال لهم الله قبلت شهادتكم فيه وغفرت له ما كان بيني وبينه. أربعة جيران يثنون على الميت خيرا. ما شروطهم يا رب؟ أيشترط أن يكونوا على الدرجة الخامسة الفنية أو الإدارية أو الكتابية؟ أيشترط أن يكون مرتب الواحد يزيد على 30 جنيها؟ ما شروطهم؟ لا شروط عند الله لأن الله لا يعترف بختم النسر إنما يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وذهب ميسرة مع السيد الجليل رسول الله وعاد من الشام وقد ربحت التجارة ربحا ما لقيته من قبل. وخلت خديجة لتقرأ تقرير ميسرة بنفسها. ما حلف محمد بالله في بيعه ولا شرائه، وما رفع صوته في الاسواق، وما تشاجر وما تنازع مع مشتر او بائع. والذي ادهلني يا سيدتي خديجة اننا ونحن عائدون من بلاد الشام والشمس تضرب وجه الارض بصياصها الحامية، رأيت سحابة تظل محمدا وحده. الله، سحابة، رأيت سحابة تظل محمدا. نعم يا سيدة، تظله هو، ربما يكون ذلك من باب المصادفات. لا يا سيدتي، بل انها تظله اينما صار وحيثما توجه، والصدفة لا تتكرر ابدا. محمد تظله سحابة واحدة. نعم، واذا بخديجة تعطي محمدا اجره على كد يمينه وعرق جبينه. وقد اعتادت كلما اعطت عاملا اجره يناقشها الحساب ويقول لها هذا قليل، هذا قليل. ولكنها رأت العجب العجيب، بل العجب العاجب، عندما وضعت اجر محمد واخذه محمد ما نظر فيه وما قال لها الا الحمد لله. القناعة، القناعة كنز لا يفنى. النفس تجزع ان تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها. الفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف. فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها. ان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها. هي القناعة، فاحفظها تكن ملكا. لو لم تكن لك الا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها، هل راح منها بغير الخبز والكفن؟ هل راح من الدنيا بغير الخبز والكفن؟ قطف يوضع في منافذ الجسم، في الفم والانف والاذنين، يوضع في المخارج كلها. ان كنت لا تعلم ماذا يفعل بك المغسل فافهم من الان. انه يضعك على خشبة ثم يمر بيده على بطنك ليستخرج ما فيه، ثم يصب عليك الماء ساخنا او باردا لا تستطيع ان تقول انه كذا او كذا، ثم يقلبك على جنبيك كما يلعب احدنا بالدرهم بين يديك، وهكذا يجففك ويضع القطن في منافذك. ثم ماذا بعد هذا؟ يؤتى لك بثوب جديد هو اخر اثواب الدنيا لا تغيره ابدا. هذا الثوب يسمى الكفن. وعندما يصنعون الكفن لا يصنعون له جيفا. هذا مصيرنا، هذا مصيرنا. العينان غارتا والفم انفتح، ولكنه يشد برباط الى الرأس حتى لا يتسع، والخدان غارتا والاعضاء البارزة انكمشت. يا ابن ادم يا ابن ادم يا ابن ادم ما لك لا تجيب، يا ابن ادم ما لك لا تجيب. وبعد ان تربط القدمان واليدان والراس، توضع في خشبة حدباء، اولادك اليتامى لا يستطيعون لك رجعة، وانت تنادي وانت ذاهب الى قبرك، اذا رأيت المنزلة خيرا ناديت على المشيعين اسرعوا في السير بي، اسرعوا في السير بي، فاني ارى رياض الجنة، واذا كانت المنزلة صغارا نادت الروح يا ويلي يا ويلي. الى اين تذهبون بي؟ الى اين؟ اعرف مصيرك، اعرف مصيرك. لو كان هناك انسان يخلد لكان الاولى بالخلود محمدا. صلوات الله وسلامه عليه. ثياب اسمه الكفن، وعندما توضع على باب القبر ينادي عليك القبر، يا ابن ادم انا بيت الوحشة، انا بيت الدود، انا بيت التراب، انا بيت التراب، انا بيت الظلم، انا بيت الضيق، الا من وسعه الله عليه. ابن ادم وتسحب من رأسك وتحل الاربطة عن كفنك، ويضع الدافن خدك على الارض عارية، على الارض. الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا، الم نجعل الارض كفاتا اي جامعة للاحياء، كفاتا اي جامعة للاحياء على ظهرها والاموات في بطنها. الخد الكريم يوضع على الارض، الخد الكريم الذي كان لا يطيق ذبابة تقف عليه، الخد الكريم الذي كان لا يطيق بعوضة تصن فوقه، فيوضع على الارض عاريا، وستنام على شقك الايمن تستقبل القبلة، وتظل في هذا الثياب وفي هذه النومة الى ان ينادي المنادي من مكان قريب. الله الله. الى ان يؤذن الفجر، الى ان يؤذن الفجر حيث لا فجر هناك. اسألوا الاموات. الى ان يؤذن الفجر، ولكن ليس هناك فجر، وليس هناك مؤذن تابع لوزارة الأوقاف، لأن المؤذن هناك تابع لله مباشرة، إنه إسرافيل، إنه إسرافيل نافخ الصور. وقد أخبر النبي بعدما بكى أمام أصحابه وقالوا له: ما يبكيك، ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: كيف لا أبكي وإسرافيل ماسك الآن صوره؟ ينتظر الأمر من الله، هو الآن مستعد. لا فجر هناك ولا صلاة، انتهت، انتهت. إن الذين تركوا الصلاة في الدنيا يحاولون أن يسجدوا لله سجدة يوم القيامة فتتصلب ظهورهم كأشياخ الحديث. اسمع إلى قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون فيسخرون. أنا بيت الدود، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الغربة، أنا بيت التراب، أنا بيت الغربة. هل سمعتم في أعماق التاريخ أن هناك ميتا دخل ومعه من يترافع عنه؟ أسمعتم في التاريخ أن هناك ميتا دخل القبر ومعه بقر شيكات؟ أسمعتم في التاريخ أن هناك ميتا دخل القبر ومعه جهاز من اللاسلكي أو السلكي حتى يتصل بأهل الدنيا ويقول لهم أغيثوني؟ لا، لأن الله تعالى كتب على باب مصلحة الجمارك في عالم البرزخ وعلى باب القبور: ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. مالي، ما للحديث تشعب بي حتى أخرجني؟ ما لي تركت تقرير ميسرة وذهبت إلى عالم القبور؟ لا تلوموني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور. لا تلوموني إذا ما انتقل الإرسال فجأة من مدينة القاهرة إلى مدينة الآخرة. لا تلوموني، فإن الوقوف في هذا المكان ليس كالوقوف في أي مكان، لقد شيبنا صعود المنابر. لا تلوموني إذا ما انتقلت من تقرير ميسرة إلى تقرير إسرافيل. أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين. إنه لقول فصل، وما هو سادتي واخواني، وبعدما قرأت خديجة التقرير مرة ومرة ذهب محمد الى بيته وخلت خديجة بنفسها. انها كانت زوجة لعتيق ابن عائد، ولما مات عتيق تزوجت بعده برجل اسمه ابو هالة التميمي، ولما مات ابو هالة اغلقت خديجة بابها عليها. وكثيرا ما طرق عظماء الرجال بابها لتكون لهم زوجة، فابت ان تفتح بابها لانها رأتهم طلاب مال خديجة وليسوا طلاب خديجة. اذا قل مالي فما خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلان. اذا قل مالي فما خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلان. كم من عدو لأجل المال صادقني، وكم صديق لفقد المال عاداني. عاداني اذا اقبلت الدنيا على احد خلعت عليه محاسن غيره، فاذا اعرضت عنه سلبته محاسن نفسه. اذا اقبلت الدنيا طاب الحمام على الوتد، فاذا اعرضت بال الحمار على الاسد. لكننا نرى خديجة نفسها صاحبة المقام الرفيع، نراها ترسل صديقة لها تسمى نفيسة بنت منية، وتقول لها يا نفيسة اذهبي الى محمد واخطبيه لي. اخطبي محمدا لي. اخطبيه لي. خديجة ما خديجة، وما ادراك ما خديجة، حظها من الشرف حظها، ومكانتها من السؤدد والرفعة مكانتها. خديجة التي كادت من شرفها تناطق السماء وتزاحم الشمس في الجلاء، ترسل نفيسه صديقتها لتخطب محمدا لنفسها. لماذا؟ لماذا؟ ان محمدا يوم مات ابوه لم يترك له سوى بعض رؤوس الغنم، ولعلها قد انتهى. اذا ليس محمد ذا مال، ليس محمد هو الطفل الذي ولد وفي يد فمه ملعقة من ذهب، لا، ان محمدا رجل اكل لقمة متاع عيشه بعرق الجبين وكد يمين. اذا ما مهر محمد اذا كانت خديجة تلقب بين العرب بالطاهرة العفيفة، فان مهر محمد هو السابق الامين. وقبل الرسول الزواج. وهنا اقول للذين يتشدقون بما لا يعلمون ويحرفون بما لا يعرفون، لو كان محمد طالب متعه ما قبل الزواج بخديجه التي تزوجت قبله مرتين وزاد سنها على سنه 15 عاما. كان عنده من العمر 25 عاما. وكان عندها هي من العمر 40 عاما. لو كان محمد طالب شهوة، طالب متعة، لبحث عن فتاة تصغره 10 سنوات، لا تقطره 15 عاما. لكنه لما قبل خديجة زوجة لم يقبلها لمالها ولا لحسبها ولا لجمالها، انما قبلها لعقلها وخلقها. هذه نظرة محمد. فاذا كان بعد ذلك عدد الازواج، فاسألوا هؤلاء الطغمة الباغية، هل تعددت أزواجه في حياة خديجة؟ لا، ظلت خديجة مع الرسول 15 من الزمان، 25 عاما. ماتت وعندها من العمر 65 عاما، وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 50 عاما. فهل فرح يوم وفاتها وقال ان هذا الحاجز قد زال لأتزوج بغيرها؟ لا، والله الذي لا اله غيره لقد بكى على فراقها مر البكاء، وظل حزينا حتى نزل عليه الامين جبريل وقال له يا رسول الله ربك يقرئك السلام ويقول لك لا تحزن على خديجة، فخديجة في الجنة في بيت من ذهب لا نصب فيه ولا تعب. لو كان طالب متعة ما بكى على موت عجوز، بل ان هناك ما هو اوقع من ذلك. قال الرسول والله ما أبدلني الله خيرا من خديجة، آمنت بي يوم كفر بي الناس، وصدقتني يوم كذبني الناس، وواستني يوم حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد، فما أبدلني الله خيرا منه. لو كان طالب متعة ما ذكرها بخير، بل لقد قال يوم دخل مكة فاتحا في العام 8 من الهجرة، قالوا له أتنزل بيتك يا رسول الله؟ قال وهل ترك المشركون لي بيتا؟ اذا فاين تنزل يا قائد القوات المسلحة؟ يا ايها البصر المظفر اين تنزل؟ قال اضربوا لي خيمة امام قبر خديجة. بعد 5 سنة من موتها قال هذه السنة، بعد 11 سنة، وان شئت فقل بعد 11 عاما. مضى على موتها 11 سنة. هي تحت اطباق التراب جسدا هامدا، ورفاتا سحيقا وصعيدا جرزا. ومع ذلك يقول اضربوا لي خيمة امام قبر خديجة. لما؟ لما؟ لينشق من قبرها نسيم الوفاء. لينشق من قبرها عبير الولاء. الولاء والوفاء. فمتى تزوج بعدها؟ لم يتزوج بعدها إلا بعد أن بلغ من العمر 55 عاما. فقل لي برب أي مسلم بل أي شهر إنه أراد أن يوطد صلته بوزيريه أبي بكر وعمر، فتزوج عائشة بنت أبي بكر وتزوج حفصة بنت عمر ليكون مسموحا لهما بالدخول على ابنتيهما في غيبة رسول الله. وأراد أن يوثق صلته بوزيريه الآخرين عثمان وعلي. تزوج رقية بنته لعثمان بن عفان، ولما ماتت رقية بنت رسول الله زوجه أم كلثوم كوكب الإسلام، وزوج فاطمة عليا، فيكون قد أخذ من اثنين وأعطى الاثنين ليوطد الصلة بالخلفاء الراشدين. أخذ من أبي بكر وعمر وأعطى عثمان وعلي. فأي تعدد في هذا؟ أيحتسب زواج بعد 55 ولم يبق في عمر رسول الله إلا 8 سنوات؟ أي متعة؟ لو كان رجل متعة لتزوج قبل خديجة بفتاة سارعة العود رشيقة القواب صغيرة السن ريانة الصبا. لا، وأي متعة بعدما حدثتنا عائشة وقالت لقد كنا نمكث الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة بشهرين ولم يوقد في بيت رسول الله نار يطبخ عليه. شهران كاملان، شهران كاملان لا يطبخ في بيت رسول الله. لم يكن هناك فريجيدير ولم يكن هناك سخان ولم يكن هناك تكييف ولم يكن هناك سجاد عجمي تغوص فيه الأقدام، ولم يكن هناك أقداح فضية وذهبية مكتوب عليها الخاصة الملكية، واستولى عليها الذين استولوا. لم يكن هناك سجاد، لم يكن هناك قصور، لم يكن هناك بروج. استغفر الله، بل ان عمر دخل ذات يوم غرفة نوم رسول الله، غرفة نوم، فهل رأى رياشا فاخرة؟ هل كان هناك سرر مرفوعة واثواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مفتوسة؟ والله الذي لا اله غيره رأى المصطفى نائما على حصير قد بلي. حصير بالي الخير في جنب رسول الله، ولم يتمالك عملاق الإسلام عمر عينيه من البكاء ولا قلبه من الخفقان، فاغرورقت عيناه بالدم وتدارك الموقف. سيدنا محمد، ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ أي شيء يبكيك؟ ما بكاءك؟ قال: يا رسول الله، ملوك الروم والقدس تنام على الحرير وتلبس الذهب، وأنت يا فقرة خلق الله تنام على الأرض. والله يا عمر إنه موقف يستحق البكاء. رسول الله، رسول الله ينام على الأرض، وتقولون إنه سعى وراء المتعة. أتلك هي المتعة؟ أتحدى لو نام أحدهم شهرا على حصير الأرض؟ أتحدى ذلك؟ إن الذين جربوا النوم على الصلاة يعرفون مدى ما كان عليه المصطفى من الزهد. ما يبكيك يا عمر؟ ملوك الروم والفرس تنام على الحرير وتلبس الذهب، وأنت يا صفوة خلق الله تنام على الأرض. فيقول له الحبيب المصطفى: أفي شك أنت من قضاء الله يا عمر؟ ألا يكفينا أن تكون لهم الدنيا الفانية ولنا الآخرة الباقية؟ معشر السادة، الحديث ذو شجون، وأراني قد أعرقت وأشأمت وأشرقت وأغرقت، ولكن مهما ذهبت إلى الشام أو العراق أو الشرق أو الغرب، فإنني آوي بكم إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها حبيب قلوبنا: اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول أيضا: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين. معشر السادة الأعزاء، تعالوا تعالوا لنصور ذلك البيت المحمدي، ونرى كيف كان يعيش المصطفى. كيف كان يعيش؟ استأذن أبو بكر وعمر ذات يوم في الدخول على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله زوجاته، وقد وضع وجهه الشريف بين يديه. وكان الأصحاب لا يطيقون رؤية رسول الله حسيبا. ماذا حدث؟ إنني أريد من الذين يحاولون أن يتمضمضوا بالمثل ويلفقوا التهم إلى سيد البشر، أريدهم أن يقفوا معنا هذا المشهد الرهيب ويحضروا معنا ذاك المقام المهيب، الرسول في بيته، أمهات المؤمنين من حوله، الرسول حزين. ولم الحزن؟ قال: إنهن يطلبن مني زينة الحياة الدنيا. لو كان طالب متعة لوفر لهن كل ما يردنه. إن العروس ليلة زفافها يجهزها أبوها بحليها وطيبها وزينتها، أما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يوم طلبنا منه زينة الحياة الدنيا وضع الوجه الشريف بين كفيه. وليس الأمر اقتصر على ذلك، بل إنه هجرهن شهرا كاملا لا ينام مع إحداهن، لا يطرق عليهن بابا، هجرهن شهرا كاملا لأنهن طلبن زينة الحياة الدنيا. لو كان رجل متعة ولو كان شهوانيا لأحضر الزينة قبل أن تطلب الزينة، لكنه ظل وحده شهرا كاملا إلى أن فصل الله بالموت، إلى أن حكم الله من فوق السبع الطباق بالموت. لم يذهبن إلى محكمة الأحوال الشخصية، ولم يقفن في ساحة القضاء، إنما القاضي الذي حكم في الموقف هو الله. هو الله أرسل الله سفير الأنبياء وكبير أمناء وحي السماء بقوله جل شأنه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أتدرون ما المتعة ثم ما السراح الجميل؟ المتعة هدية تهدى إلى المرأة، والسراح الجميل هو الطلاق. لا يظنن أحدكم أن معنى أمتعكن أذهب بكن إلى شواطئ البحار وإلى المصايف، إلى سويسرا أو إلى روسيا أو إلى أمريكا أو إلى لندن. أمتعكن يعني أعطيكن حقكن بعد الطلاق، وأسرح كنا السراح والتسريح هو الطلاق. قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فما رأيكن في المتعة والتسريح؟ وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه الآيات تسمى آيات التخيير. خير نساء، إن كنا يردن الحياة الدنيا وزينتها فلا عيش لهن في هذا البيت. ليس هذا البيت بيت متعة وليس بيت زينة، انه بيت جبريل وميكائيل واسرافيل، انه بيت الوحي. دين يشيد آية في آية، لبناته الصورات والأطوار، الحق فيه هو الأساس. وكيف لا، والله جل جلاله البناء. أما إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقطع النبي هجرته ووحدته ونزل إلى عائشة بالذات لأنها أصغرهن سنا، وقال لها: يا عائشة، إن الله أنزل أمرا تذهبي إلى أبيك وأمك واستشيريهما في هذا الأمر. وقرأ عليها الآيتين، فبكت عائشة وقالت: يا رسول الله، أستشير والدي في الله ورسوله والدار الآخرة؟ لقد اخترت الله ورسوله والدار الآخرة. هذا هو بيت، وتلك معيشة، هذا بيت وتلك معيشة، معيشة هادئة صافية لا تسمع فيها لاغية، لا موسيقى صاخبة ولا رقصات متنوعة ولا سينما خاصة ولا مناظر مثيرة. إذا فماذا كان في بيت المصطفى؟ كان فيه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. على هذه المبادئ قام بيت رسول الله، ما كان طالب متعة وما كان طالب شهوة، بدليل انه لم يعدد الزوجات الا بعد ان بلغ 55 عاما، وعدد الزوجات لشكم بالغة، لان هذا البيت بيت تشريع، فزوجاته بمثابة وكالات الانباء الاسلامية، لان هناك امورا خاصة بالتشريع لا يطلع عليها الرجال انما يعرفها النساء. لقد جاءت امرأة الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ماذا افعل ايام اخري؟ اي ماذا افعل اذا نزل علي دم الحي؟ قال لها الحبيب: لا تصلي ولا تصوم، فاذا طهرت من حيضك فاقض الصوم ولا تقض الصلاة، فاذا اردت الغسل فتمسكي بطرفة. ومعنى تمسكي بطرفة اي احضري قطعة من القطن وضعيها في المسك، ثم دع القطنة الممسكة في مكان نزول الدم حتى يكون ذلك اطيب لنفس زوجك. السيكولوجي بعيد المدى، المرأة بعد الطهر من حيضها يكون زوجها في شوق لقربها، أراد الرسول أن يطيب هذا المكان بالمسك حتى تزيد المودة بين الرجل وزوجته، لكن المرأة قالت: فكيف أفعل ذلك يا رسول الله؟ فملأ وجه رسول الله الحياء فقال لعائشة: يا عائشة، خذيها فعلميها كيف تفعل ذلك. تشريع نسائي، فنساؤه وكالات أنباء، بدليل أن عائشة وحدها روت عن رسول الله 2360 حديث حفظتها عن سيدنا محمد. لو أن البيوت بيوتنا أخذت القدوة من هذا البيت لعز جاهنا وأكرمنا عند ربنا. لكن ماذا حدث في مجتمعنا؟ اسمعوا ماذا حدث. لقد طفت ببصيرة العين، لا بصرها، طفت ببصيرة العين في أنحاء المجتمع، فرأيتنا في مسيس الحاجة إلى أن نلتمس الدواء من بيت رسول الله. وسأذكر إليكم الآن أربعة أحداث، إحداها من ضاحية إمبابة، والأخرى من بني سويف، والثالثة من طنطا، والرابعة من العباسية، نشرتها صحفنا هذا الأسبوع يوم الاثنين. أما إمبابة فزوجة تتفق مع عشيقها أن تعطي حبة منومة في الشاي لزوجها، ثم يقوم العشيق فيخنقه. ويسمع ابن الجيران هذا الحديث بينها وبين عشيقها فوق سطحها، ويذهب إلى رجال الأمن ويبلغهم بذلك، ويأتي ضابط الأمن في الساعة الموعودة وينام تحت سرير الزوجية، ويدخل الزوج المبتلى، فتحضر له الزوجة اللاوفية طعامه فيأكل، ثم تضع له حبة منومة في الشاي. تكنولوجيا الخيانة، تكنولوجيا الخيانة، البيوت، بيوت التلفزيون، الفتاة، الفتاة، ما أطلع هذه الزوجة على أن تقوم بتلك المغامرة، تضع حبة منومة لزوجها في الشاي، فيتعاطى المسكين كوب الشاي ويصعد فوق السرير لينام، ويدخل العاشق المتيم ويأتي بالحبل، وعندما حاول أن يلف الحبل حول عنق الزوج قام رجل الأمن من تحت السرير فأمسك به متلبسا. بيوت تحولت إلى خيانات، إلى خيانات، إلى صراع، إلى عش، إلى عش. امرأة متزوجة تخون زوجها، والله يسمي الزواج ميثاقا غليظا، ويقول وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أفضى بعضكم إلى بعض كلمة في غاية الأدب، في غاية السمو الخلقي في القرآن. أفضى بعضكم إلى بعض، أن اطلع كل من الزوجين على ما لم يطلع عليه غيره، كل منهما كشف عورته على الآخر. أبعد هذا تكون هناك خيانات، مؤامرات؟ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هو عقد الزوجية، ولم يعبر القرآن بالميثاق الغليظ إلا في موضعين اثنين، موضع الأنبياء وموضع الزوجية. موضع الأنبياء: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. النبوة تساوي عقد الزواج بالعهد والقوة. إذا ما انتقلت بعد ذلك إلى بني سويف، معركة بالخناجر بين طلاب كلية التجارة ببني السويد. لماذا؟ لماذا؟ من أجل أن واحدا منهم أراد أن يجلس حبوبته على كرسي زميله فأبى زميله في الكافتيريا، وخرج السلاح من تراس قاقين قرن غزال أرقام حر، خرج السلاح وقتل صادق، قتل روميو، وذهبت جولييت إلى بيتها إلى قواعدها سالمة بعدما قتلت الخايب ابن الخايب، قتلت وذهبت وسلم تلفزيون وغرام وروايات. طالب العلم يقول الإمام الشافعي: كنت إذا ألقيت نظري على صفحة الكتاب أضع يدي على الصفحة الأخرى حتى لا أحفظهما بمجرد نظرة. وذات يوم فتحت الكتاب فلم أحفظ، وتذكرت أن عيني قد وقعت على كعب امرأة خطأ، فذهبت إلى أستاذي وقيع بن الجراح. اسمعوا ماذا قال الإمام: شكوت إلى وكيع سوء حبي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاب. طالب يحب وطالب يدخل السجائر وأولياء الأمور في كرب، أولياء الأمور إذا أوجدوا الدواء لا يجدون الغذاء، وإذا وجدوا الغذاء لا يجدون الغطاء، وإذا وجدوا الغطاء لا يجدون الكساء. يا أيها الطالب الحبوب، إذا أردت أن تحب فأنا سأدلك من تحب. حب الله ورسوله، الحب حب الله وحب رسول الله. أما إذا ذهبنا إلى طنطا فهناك في سينما أوبرا بطنطا أحد المتفرجين يقول لجاره: اخفض من صوتك حتى نسمع الفيلم. فيتربص به زميله إلى خارج السينما فينقض عليه بقرن الغزال ويذبحه. اخفض من صوتك حتى نستمع إلى القرآن الكريم. إلى الفيلم. ويحكم على القاتل ب15 عاما، ويحكم على المقتول بالدفن في المقبرة، وبيتان يخربان من أجل فيلم. أما الحادثة الرابعة المؤسفة فهناك شهيد اسمه محمود الغرع، السن 30 عاما، العمل فران، شاب فران، مات شهيدا. أتدرون أين مات؟ هل مات وهو يقاتل جيوش ديان؟ لا، إنه في مثل هذا اليوم يوم الجمعة جلس أمام الشاشة الصغيرة يراقب المباراة الكريمة، ويظهر أن المرحوم عليه سحائب الرحمة كان زملكاويا، فلما هجم الزمالك بالجون ارتفعت دقات قلب الشهيد، فلما حكم الحكم أحمد بلال بأنها أوفسايد، ولقد سألت عن أوفسايد فقيل معناها التسلل، بدأت أذاكر الكرة وأتعلم الكرة حتى أجد لي مكانا بين شعب يلهو ويلعب. لما حسبها الحاكم الصايد خر الشهيد محمود برعي ميتا بالسكتة القلبية. لك الله يا شهيد الزمالك، لك الله، لك الله، لك الله، مت وتركت 4 أطفال.
شعبنا وتلك حياتنا. وسنظل نلعب ونلعب حتى نفاجأ بضربة أخرى من اليهود. وإن طال الزمن ولقد قلت هذا الكلام في سنة 66 ووقعت النكسة في 67، وكان السيد المشير عبد الحكيم يرقص نادي الأهلي. قوات المسلحة دخلت لعب الكرة. إننا إن لم نفق فسوف نفيق، إن لم نفق من أنفسنا فسوف نفيق على أزيز الطائرات. شهيد الزمالك، اتق الله. وأصبحنا نشكو كل شيء، لا بقليل نقنع ولا بالكثير نشكو. كلنا نشكو، إن أعطينا القليل لا نقنع، وإن أعطينا الكثير لا نشبع. ولقد عجبت كل العجب لهذا التحقيق الصحفي. التقى صحفي بعشماوي الذي يقوم على حد المشنقة، فقال له: كيف حالك؟ أتدرون ماذا قال عشماوي؟ عشماوي الآن من سنة 60 إلى 78 أعدم 370 واحد، وله على كل رأس يعدمها 5 جنيهات، ومع ذلك يطالب بحلاوة على الرأس الواحد. يقول ان 5 جنيهات ما عادتش تنفع في هذا الغلاء. يبقى هو قبض من سنة 60 ل 78 1850 جنيه مكافأة على رؤوس المشنوقين، ومع ذلك عشماوي يطالب بحلاوة الرأس. طالب بحلاوة. الناس أصيبوا بالسعار، البركة منسوعة، لا بركة في البيوت ولا بركة في المعايش، لأننا تركنا بند الخزانة الاحتياطي، وهو قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حتى الشكوى بلغت سيدنا عشماوي. الراس 5 جنيه، اصبحت المكافاه 3 جنيه. وهل يبارك الله لك يا عشماوي في اكفان الموتى؟ والله لأن يبيع الإنسان فدلا خير له من أن يقيد أخاه ويراه وهو يموت. هل يبارك الله في مال يسطع على الموت والقتل؟ لا والله. يا معاشر السادة، قبل أن أغادر هذا المكان، يسرني أن أزف إلى الفقراء هذا النبأ. الأخ الدكتور محمد رشدي خطاب، متخصص في الباطن وعلاج مرض السكر، يسره أن يفتح أبواب عيادته لعلاج الفقراء مجانا، تنفيذا لوصية أبيه قبل موته. فقد قال له أبوه وهو على فراش الموت: يا بني، إن كنت تريد أن تقدم لي عملا في قبري فاجعل من علمك نصيبا لعلاج الفقراء ابتغاء مرضات الله. ولقد نفذ الولد وصية أبيه وهو يعلنها من الآن: علاج الفقراء مجانا إكراما لروح أبيه، كما لا يفوتني أن أكون أصيلا عن نفسي ونائبا عن حضراتكم، فأقدم جزيل شكري وامتناني للسادة الأطباء الذين قاموا ويقومون على علاج الفقراء منذ عامين حتى اليوم. السير الطبيب، طبيب الرمض الدكتور علي مرتضى، والدكتور حامد ربيع، والدكتور عبد المنعم منصور، أطباء الرمض، الدكتور حسين فخر الخولي طبيب الباطن وأمراض القلب، الدكتور محمد عبد المنعم السيد طبيب الحميات، الدكتور محمد الطاهر عبد الرحمن طبيب المسالك البولية. كما لا يفوتني ان اتقدم بالشكر للسيد الدكتور علي سري الذي يقوم بصرف الأدوية للفقراء مجانا. هؤلاء عندما أقف أمامهم أشعر بأنني أتضاءل أمام عمالقة الخير. أيها الأخ الفقير لا تيأس، فإن أمة محمد والحمد لله بخير، وما عليك إلا أن تأتيني يوم الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء من بعد صلاة العصر إلى أذان العشاء في هذا المسجد المبارك لتصرف تذكرة الدواء وتذكرة العلاج، وأشهد الله أنني ما تركت فرصة لصالح الفقراء إلا انتهزتها، لأنني شربت هذه الكأس مليئة. إن الفقراء يشربون كأس المرض مريرا. أيها الأخ الفقير أسأل الله لي ولكم الشفاء والدواء والغذاء والغطاء والكساء. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك وأنا واقف الآن بين يديك وأنت في كبريائك وعظمتك أن تنصر الإسلام وتحب المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، أستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وارحم ضعفنا. اللهم أحسن ختامنا. أكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.